بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التدبير. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. متفق عليه. وفي لفظ قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر، وكان محتاجا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه، فقال اقض دينك وأنفق على عيالك. رواه النسائي. قال: وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم. قال: رواه البخاري في تاريخه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل العتق. وفي هذا الباب تحدث رحمه الله عن مسائل التدبير. والتدبير أن يعلق السيد عتق العبد على موته، فكأنه جعل عتقه من وراء دبره. ولذلك قيل في هذا الحكم التدبير. والعبد المدبر يعتق بموت سيده، لكنه ما دام السيد حيا تضرب عليه أحكام الرق. ولذلك لو احتاج السيد إلى مال، أو كان عليه دين، أو وقعت عليه كفارة وأراد أن يعتق أو أن يعتق، فإنه له أن يتصرف في هذا المدبر، لأن التدبير بمثابة الوعد. ولذلك يتوقف على موت المعتق. وإذا كانت هناك أسباب لتعجيل الحرية لهذا العبد فهذا من باب أولى. لكن يبقى الإشكال فيما لو احتاج العبد، احتاج السيد، فهل له أن يبيع هذا العبد أو لا؟ لأن هذا العبد يتميز عن غيره بهذه العدة. وبذلك الوعد. لذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له أن يفعل، يعني للسيد أن يبيعه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك حيث باع العبد وأعطى ماله لسيده يسد به دينه وينفق به على عياله. ولأن الإنفاق على العيال وتسديد الدين أولى من العتق، لأن تسديد الديون والإنفاق على العيال من الواجبات، وأما العتق فهو من القرب وهو من النوافل. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في حديثه القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أداء الواجب على هذه القربة وهذه النافلة. كنا وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على مسائل حديث الباب السابق، والذي عنون له بقوله: من أعتق شركا له في عبد. وأن ملخص هذا الباب أن من يملك جزءا من عبد، فإما يعني فمن يملك جزءا من عبد لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال، لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال. أما الحال الأول فأن يكون السيد المعتق غنيا ثريا، أن يكون ذا غنى. الحال الثاني أن يكون فقيرا، أن يكون فقيرا. الحال الثالث أن يكون مالكا لرقبة العبد ملكا تاما. فإن كان السيد الذي يملك جزءا من العبد إن كان ثريا فإنه بمجرد ما يعتق نصيبه وجزءه يعتق العبد كله عليه، ويصبح العبد حرا لوجه الله. وهنا يرجع الغرماء الشركاء، إما أن يوافقوا هذا المعتق فيما فعل فيكون أيضا عتقهم ساريا، يعني إذا وافقوه في العتق كان العبد عتيقا ويتوازعون ولاءه فيما بينهم. أما إذا رفضوا العتق فعندئذ يتعين على من أعتق جزءه ونصيبه أن يعطي الغرماء ويدفع للغرماء وللشركاء أنصبتهم من قيمة ذلك العبد، ويكون ولاء العبد لهذا السيد الذي أعتق نصيبه وسدد بقية القيمة لغرمائه. أما إذا كان السيد فقيرا لا يملك إلا النصيب الذي أعتقه، فهنا يقول أهل العلم تبعا لاختلاف الروايات الواردة في الأحاديث أن هناك موقفين: الموقف الأول أن يبقى العبد مبعضا يعتق منه ما أعتقه السيد، والباقي يكون هو فيه مبعض. ومعنى مبعض يعني مملوك بعض منه ومعتق بعض منه. ويعامل العبد بنسبة الحرية والرق، فإن كان عتقه يمثل نصف ذاته فيقسم حاله على قسمين: يوم للحرية يتصرف فيه بأنه حر ويتكسب لنفسه، ويوم للرق يعمل فيه لسيده الذي أرقه. هذه إحدى الحالات. الحالة الثانية نفس الشيء. الحالة الثانية أننا نستسعي للعبد، نطلب منه أن يسعى وأن يجمع مالا، أو أن هذا السيد الذي أعتق جزءا من هذا العبد يستسعي له، يعني يطلب من الناس أن يسهموا في عتقه. والمطالبة بالمساهمة في عتقه أمر مشروع، لأن الله أباح له أن يأخذ من الزكاة كما قال في مصارف الزكاة، قال: وفي الرقاب، يعني وفي فك الرقاب. فيستسعي ويطلب من الناس أن يعينوه حتى يجمع المال الباقي ويدفعه لمن يملكه ويتخلص من الرق ويتحرر. وهنا السعي مندوب إليه وليس بواجب، لأنه إذا ما أراد أو إذا ما أراد السيد لا يلزمه، ويكون حكمه كحكم المكاتبة، لأن المكاتبة كما هو معلوم مندوب إليها وليست بواجبة. لذلك يسن له أن يستسعي، أو ينبغي لسادته الذين ما اعتقوه أن يكاتبوه، لأن حافز والجزء الذي تحرر منه حافز لأن يحمله على أن يتحرر من بقية الرق، ويتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هكذا بين الإمام الشوكاني واستخلص من مجموع هذه الأحاديث التي وردت. وكان الإمام الشوكاني تبعا للحافظ ابن حجر ولمن قبله من شراح الحديث، أطنبوا في مسألة رواية سعيد بن أبي عروبة التي جاءت مرة بذكر السعاية ومرة بحذف السعاية، وظن البعض أن هذا مما اضطرب فيه سعيد ومما خلط فيه سعيد، لكن حاول الإمام الشوكاني رحمه الله أن يدفع هذه التهمة ويبين بأن سعيد بن أبي عروبة تحمل الخبر بالروايتين، ولذلك رواه بالحالين، مرة يذكر قصة السعاية ومرة لا يذكر قصة السعاية، لأن قتادة شيخه روي عنه الحديث بتلك الصورة. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الشارح رحمه الله، قال: والذي يظهر لي أن في ذلك باختياره لقوله غير مشقوق عليه، يعني أن الاستسعاء ليس بواجب. يسأل سؤال يقول: يوجد عندنا قوم وجدوا آباءهم يملكون عبيد ولا يعرفون كيف حصلوهم. نعم سمعنا أنهم حصلوهم بغير جهاد، هم حصلوهم بالغلبة فقط. ما حكم هذا؟ لكن جاء الاستعمار وفكهم وقال لا عبيد، الحر والعبد سواء، افتونا جزاكم الله خيرا. الجواب انك افتيت نفسك ما دام جاء الاستعمار وقال لا عبيد وحرر العبيد فقد تحرروا. لكن هذه المسألة تكلم فيها او عنها اهل العلم، لان هذه المسألة وقعت يوم ان جاء الاسلام وكان هناك بعض الاشخاص مضروب عليهم الرق، وكان هذا الرق الذي ضرب عليهم نتيجة اختطاف وسرقة كما كان الحال في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة كان من بني كلب، وكانوا ممن يسكنون في أوساط أو في الجهات الشمالية من الجزيرة العربية قريبا من جبلي أجا وسلمى، يعني قريب من منطقة حائل. أخذته أمه وذهبت تزور أخواله، وإذا بالعرب يغير بعضهم على بعض، وهذا كان عادة كثير من أهل الجاهلية، فغاروا عليهم وقتلوا من قتلوا وأخذوا النساء والأطفال سبوهم وباعوهم. وصادف أن خديجة رضي الله تعالى عنها أرادت أن توفر للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمه، لأنها لم يكن عندها من الأولاد الذكور أحد. لذلك قالت لي ابن أخيها حكيم بن حزام، قالت له أريد أن تشتري لي عبدا، غلام صغير ذكي فطين، يعني حتى إذا ما كلف بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن. فوجده في سوق من أسواق العرب يباع، فاشتراه لخديجة رضي الله عنها وجاء به إليها، وأخذ يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به فاستوهبه من خديجة، يعني طلب منها أن تعطيه هذا الغلام فوهبته له. هذا الغلام استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسلم مع من أسلم، وكان أول من أسلم من الموالي. هذا الغلام بينما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لعله كان أيضا قبل البعثة، أخذ أبوه وعمه يبحثون عنه، لأن هذا الغلام يعني كان له فكان في نفس أبيه وعمه بل في نفس الأسرة كلها، ولذلك حرصوا أن يفتدوه بقدر ما يستطيعون، وأخذوا يفتشون عن ابنهم، حتى إن حارثة أباه كان يردد هذا البيت: تذكرنيه الشمس عند طلوعها، ويعرض ذكراه إذا ما غربها أفل، يعني أن ولده في ذهنه وفي باله وأنه لا ينساه لحظة. وإذا برجل يخبرهم يقول: وجدت ابنكم في مكة عند رجل يقال له ابن عبد المطلب. ولما سمع بذلك أسرع السير إلى مكة، وبينما هم يفتشون وإذا بهم يلقون الولد، وفرحوا فرحا شديدا بلقياه، وعرفوا أن ولدهم سيخلصونه، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا ابن عبد المطلب، إنك رجل تذكر بالخير وبالفضل وبكذا وبكذا، وإن هذا ابننا، هذه قصته، سرق ونهب وبيع، ونحن على أتم الاستعداد في أن نفتدي ابننا، فاطلب ما شئت. وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام لأنه على سجية من الخير ومن الأمانة ومن الرعاية ومن حسن الخلق، ولذلك قال لهم: لا، أنا عندي عرض أفضل مما عرضتم. قالوا: وما هو؟ قال: أخيره لكم، فإن اختاركم خذوه بدون فدية، بدون مقابل، وإن اختارني فأنا ما أفضل من يختارني، يعني ما أترك من يختارني. وفرح الأب والعم فرحا أكثر، لأنهم كأنهم ضمنوا أن ولدهم سيعود معهم، لا سيما وأن مسألة العبودية والريق والحرية لها أثر على حياة الفرد، فإن العبد إذا عاش مولى لا يزوج ولا يصدر ولا تكون له مكانة ولا يقدم، ويعيش عيشة ذل في كل شيء. ولهذا قالوا: إذا نحن قبلنا. وجيء بالولد، وجيء بزيد رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد، من هؤلاء؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. إذن هو يعرفهم. قال: إذن اختر، إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب، وإن شئت أن تبقى معي فابقى. فنظر إلى أبيه وعمه وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بل أبقى معك. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، فأنكر الأب والعم، وقال له عمه: يا زيد، أتختار الرق على الحرية؟ أتختار هذا الأجنبي على أبيك وعمك؟ قال: ما أنا بمختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، رأيت فيه ما هو أفضل من الأب وما هو أفضل من العم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رعاه رعاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رباه تربية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في نفسه مكانة، حتى كانوا يقولون له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اختار زيد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لابد أن يكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يسد هذه الثغرة التي فتحها الأب والعم، عيروه بالرق وعيروه بالعبودية، وقالوا له يعني إنك على غير ذي عقل، فالحرية يعني شيء يتطلع إليه ولا يكافئه شيء. لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وطاف به في مجالس أهل مكة، وكانت مجالسهم حول الكعبة، كل قبيلة تجلس في مكان، فأخذ بيده، وأبوه وعمه يشهدان، وهو يأتي على رأس كل قبيلة، مجمع كل قبيلة، يقول يا قوم اشهدوا إن زيد هذا ابني أرثه ويرثني، وأنه غير اسمه من زيد بن حارثة إلى زيد بن محمد. فلما رأى الأب والعم هذا الأمر يعني اطمأنت نفوسهم، وزال عما في زال ما في نفوسهم يعني من خوف على الولد، واطمأنوا وعرفوا أنه في مأمن كريم، وأن اختيار الولد للنبي عليه الصلاة والسلام عليهما لا بد وأن وراءه يعني حسن الخلق، ولذلك عاد مطمئنين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عرف من قصة زيد وغيره، غير زيد كثير ممن كان قد سرق ونهب، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحال وما غير منها. لماذا؟ لأن هذه الأمور يعني عارضة تعرض، لكن الإشكال الذي بين أيدينا أن هؤلاء العبيد في الغالب أو كثير منهم كانوا مسلمين، ويؤخذون من بلدان ومدن وهم يقولون لا إله إلا الله. إذا كان هذا النهب الذي كان يجري بين القبائل في تلك البلدان لو كان لغير المسلمين، نقول إن الأمر فيه يعني شيء من النظر، لكن إذا كان هؤلاء مسلمون ويؤخذون وهم أبناء مسلمين، فهنا يكون الإشكال قائما، لأن الرق الذي ضرب على هؤلاء ما هو برق، وهؤلاء وإن كانوا يعاملون معاملة الرقاء إلا أنهم أحرار. ولهذا ما هو الموقف عند أبنائهم الذين ولدوا ونشأوا ووجدوهم وهم قد أقروا بالرق؟ لأن الإشكال القائم هنا أن هؤلاء الذين ضرب عليهم الرق أيضا قد يكونوا ولدوا وهم أرقاء، واستمرأوا الرق وقبلوه وتعايشوا معه، فنقول إنه في مثل هذه الحال يقرون على ما في أيديهم، لكن الله سبحانه وتعالى يسر أن قامت الدعوات من أهل الحق ومن غيرهم عليكم السلام، وأن قامت اقرأ، وأن قامت الدعوات بتحريرهم وحرروا عليكم السلام.
واحد في الحرام وبعدين الدنيا غرد عليه ممكن يحط فوق هذا؟
نعم لا بأس، بس ما يلبس يعني ما يلبس الجاكيت،
بس يحط عليه،
بس يحط عليه الجاكيت أو البطانية أو البشكير أو أي حاجة ما في شيء، لكن لا يغطي رأسه، يغطي الجسد بدون ما يغطي الرأس
فوق المحرم، يحط نعم. بطانية نعم. أو بلطو
نعم،
بس ما يلبسه شيء.
ما يلبسه.
جزاكم الله خير. أنت.
فهذا السؤال جوابه إذا كان هؤلاء لا يعرفون يعني حقيقة الأمر فيبقوا يعطوا حكم الرق، لكن ينبغي لي من بيده مثل هؤلاء أن يبادر بتحريرهم تطلعا ورغبة ورجاء فيما عند الله، ولا ينبغي له ما دام قد يعني تطرق الشك إلى أصولهم أنه يحررهم، لأن الأصل فيهم الحرية، وهذا الرق أمر ضرب عليهم على غير الوجه الشرعي، لأن الوجه الشرعي في الرق أن يقاتل المسلمون الكفار بعد أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن كانوا من أهل الكتاب يضربون عليهم الجزية أولا، فإن امتنعوا عن دفع الجزية عندئذ يقاتلونهم ويأسرون من قاتل، يقتلونه إن شاءوا. وأما بالنسبة للذرية من النساء والأطفال فيستحيونهم بضرب الرق عليهم، أما إذا كانوا من أهل الأوثان فإنهم يدعونهم إلى الإسلام أو يقاتلونهم ولا يأخذون منهم جزية، ويفعلون في مقاتلتهم يقتلونهم إن شاءوا أو يأسرونهم، وأما الذرية فيضربون عليهم الرق. لكن أؤكد على أن من شك في أمثال هؤلاء أن الأولى أن يطلق سراحهم، فإن كانت نفسه متطلعة إليهم ومصر فالأفضل أن يكاتبهم، أن يكاتبهم، لأن هذا يعني أسلوب وسط وأمثل في إعطائهم الحرية نظير المكاتبة، وعليه أن يرفق بهم فيما يكاتبهم به حتى يخلصهم وتطمئن النفس، ولا يدعى عليه بأنه يعني ضيع أموال أهله. وإذا كان هؤلاء قد ضرب عليهم الرق بغير وجه حق فلينبغي لأولادهم ولذويهم أن يستشعروا ما سيكون على هؤلاء من إثم، فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة، هكذا يقول الله، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمته ومن كنت خصمه فقد خصمته، يعني أقمت عليه الحجة. من هؤلاء 3 رجل باع حرا فأكل ثمنه. ولا شك أن ضرب الرق بالظلم على الحر هذا من كبائر الذنوب، فينبغي لمن أحس بأن هؤلاء الأرقاء الذين بين يديه ليس مصدرهم الرق الشرعي، فعليه أن يبادر بالتخلص منهم خروجا من الخط من الإثم ومما يترتب على ذلك من إثم كبير، ولعل في اعتاقه لهم أن يعفو الله عمن كان سببا في استرقاقهم.
معنى ذلك من مرض عبدا عرف أنه كان غير صحيح
يجب أن لأن هذا يعيد الحق، يرد الظلم، يبطل الباطل، يعود إلى الحق، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
كان أحد الورثة هو
يفهمهم ويقنعهم، إما اقتنع يعتق هو نصيبه ويتحقق فيه ما نحن ندرسه اليوم، لأن العبد إذا عتق هو نصيبه عتق على بقية الورثة. إيه؟ ما نسامع. في حالة الشرك إذا كان في حالة الشك الأفضل أنه يعتق يتخلص من هذا من هؤلاء ليتخلص من تبعتهم. أما إذا يعني ما تخلص وبقوا تحت الرق لا إثم عليه هو على اعتبار أنه لقيهم على تلك الحال. نعم. ها؟ ما نسامع.
إذا كان الرق كما قلت شرعي يجي على طريقة شرعية، ولكن رئيس البلد قال لا يجوز ذلك لا أقوله، هل هؤلاء يكون
الإمام إذا حكم بعتقهم فله ذلك، وهذا حكمه، لأن الله تعالى يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وللإمام له أن يمن عليهم كلهم بالعتق، وهذا الحكم ليس بلازم أن يكون في الحال، قد يكون في الحال وقد يكون في إيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أسر ووقع ذرية بعض الأسرى في الرق وقد يوزعون، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي أهلوهم مسلمين، يأتوا أهلوهم مسلمين مؤمنين، ويقولون نحن نريد أن ترد علينا المال والولد، فيقول لا اختاروا واحد، وفي الغالب إنهم يختاروا الأولاد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوم إذا ما اجتمع الناس ويعتق ما عنده، فيبادر الناس بأن يعتقوا ما عندهم، لأنهم أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتزوج بواحدة منهم، وإذا تزوج بواحدة منهم يقول كيف نملك أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقونه، لكن إذا اقتضت المصلحة وقرر الإمام وقال يجب على كل من عنده عبد ورقيق أن يعتقه فله أن يفعل ذلك، لأن هذا من المصالح العامة التي يجب على الناس أن يستجيبوا فيها لأمر ولي الأمر، ويجب عليهم أن يطيعوا ولي الأمر في ذلك. ما نسامع. يعودون على الإمام هو يكافئهم ويعوضهم ما دام هو الذي قد أصدر الأمر. قوله غير مشقوق عليه، قال فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة، وهي لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور. هذا معناه أن السعي يعني نطلب من العبد أن يستسعي ليسد وليحرر بقية جسمه بقية العبودية الباقية عليه، يقول هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب، لأنها يعني الكتابة غير واجبة، فكذلك الاستسعاء يعني، ولذلك قال فهذه مثلها. قال البيهقي لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلا، يعني حديث الاستسعاء وعدم الاستسعاء. قال الحافظ وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح الذي ذكره المصنف من أنه يعتق العبد عليه. قال: ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا، أو على إذا ما أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه، يعني فيعتق عليه الجزء الباقي. قال: واستدل على ذلك بحديث ابن التلب الذي تقدم، أو حديث ابن التلب الذي تقدم ثم قال حديث ابن التلب الذي تقدم مر بنا ما نسامع، واستدل أو استدل، يعني إذا قلنا أن الكلام مستمر في كلام البيهقي نقول واستدل، ثم قال: وهذا يرجح أن الفعل مبني للمعلوم، لأن هذا الكلام لا يزال لمين؟ للبيهقي. قال: واستدل على ذلك بحديث ابن التلب الذي تقدم ثم قال: وهو محمول على المعسر، يعني أن العبد إذا أعتق سيده جزءا منه وكان معسرا وليس عنده ما يدفع بقية القيمة للغرماء، يبقى العبد يعني يعتق منه ما عتق ما أعتقه السيد، ويبقى في الرق ما لم يعتق. هذا معنى قولنا وهو محمول على المعسر، وإلا لتعارض يعني الحديثان، يعني الحديثين، الحديث الذي يقول بعتقه كله والحديث الذي يقول بعتقه بعضه. قال: وجمع بعضهم بطريق أخرى، فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصته الذي لم يعتق رقيقا، فيسعى في خدمته، يعني في خدمة سيده، بقدر ماله، بقدر ماله، يعني بقدر قيمة العبد، بقدر مال السيد من نصيب في العبد. قال: بقدر ماله فيه من الرق. قال: ومعنى قوله غير مشقوق عليه، أي من جهة سيده المذكور، فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق. قال: ويؤيد هذا حديث إسماعيل بن أمية الذي ذكره المصنف، وهو آخر حديث أورده المصنف في الباب، ونصه أو قبل الأخير، ونصه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتعتق في عتقك وترق 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 في رقك، يعني تكون في الجزء الذي أنت فيه حر تعامل معاملة الحر، وتستسعي وتشتغل لنفسك، وفي القدر الذي أنت فيه عبد تقدم خدمتك لسيدك. ما وقع في رواية النسائي وأبي داود بلفظ واستسعي في قيمته لصاحبه، أو استسعى في قيمته لصاحبه، يعني أن السيد يستسعي لأن يجمع للمالك الذي لم يعتق قيمة نصيبه من هذا العبد. قال: واحتج من أبطل السعاية بحديث الرجل الذي أعتق 6 مماليك عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، ثم أقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقد تقدم في باب تبرعات المريض من كتاب الوصايا، وتذكرون في تلك المسألة كان في خلاف، وكان قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الستة يعتقون، وأن على كل واحد منهم أن يستسعي في سداد ثلثي قيمته للورثة، لأن الوصية في حدود الثلث، ولأن العتق إذا وقع لا يرتفع. وأما قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحملوه على أنه واقعة عين، وتكلمنا في ذلك الموطن بأن النص جاء وأن النبي أقرع بينهم، لأن القرعة إنما تكون في تحقيق حق وفي تقديم حق تساوى فيه الجميع. ولما كان هذا المريض تصرف، أو هذا السيد تصرف في مرض الموت، فنفذ أمره على أنه وصية، والوصية إنما تكون في حدود الثلث، لكنه لو تبرع به قبل مرض الموت فإن تبرعه ينفذ، لأن للإنسان أن يتصرف في ماله كله ما دام صحيحا. قال وجه الدلالة منه، يعني من هذا الحديث إلا هو حديث الستة المملوكين، أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه، واستسعى في بقية قيمته لورثة الميت. قال وأجاب من أثبت السعاية بأنها واقعة عين، فيحتمل أن تكون قبل مشروعية السعاية، ويحتمل أن تكون السعاية مشروعة في غير هذه الصورة. على كل حال الخلاف لا يزال قائما وقد مر بنا. قال وقد أخرج عبد الرزاق، يعني في كتابه المصنف بإسناد رجاله ثقات، أن رجلا من بني عذرة أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين، فيكون هذا الفعل وهذا الحكم ناسخا لحكم الستة، وهذا احتمال. أو يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق فيه الثلث، ولما كان يتعذر، يعني الصورة مختلفة، هنالك كانوا ستة، يعني يمكن استرقاق بعضهم وتحرير بعضهم، أما إذا كان واحدا فيتعذر استرقاق بعضه وتحرير بعضه، لذلك طلب منه أن يسعى أو أن يستسعي. ولهذا قال واحتجوا أيضا بما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من حديث وفيه وليس على العبد شيء، وأجيب بأن ذلك مختص بصورة اليسار، يعني إذا أعتق السيد جزءا من العبد عتق العبد كله، ورجع الغرماء على السيد وليس لهم أن يرجعوا على العبد بشيء. قال هذه الصورة يعني تحمل على ما إذا كان السيد حرا، إذا ما كان السيد غنيا. قال وفيه وليس على العبد شيء، وأجيب بأن ذلك مختص بصورة اليسار لقوله في هذا الحديث وله وفاء، وله وفاء يعني وفاء بقية قيمته للغرماء، والسعاية إنما هي في صورة الإعسار. قال وقد ذهب إلى الأخذ بالسعاية إذا كان المعتق معسرا، أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه، يعني محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، وأخذ به أيضا الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، وأخذ به الإمام الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري وإسحاق يعني ابن راهوية وأحمد يعني ابن حنبل في رواية عنه. قال وإليه ذهبت الهادوية وآخرون. ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسع العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى فقال ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك، يعني هذا إذا كان موسرا. وقال أبو حنيفة رحمه الله وحده يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه، يعني يتخير من العبد، إما أن يسعى ليسدد وبين عتق نصيبه يعني السيد الآخر. ظاهره أن السيد الثاني نأتي ونقول له إما أن تعتق نصيبك وإما أن تنتظر حتى يشتغل العبد ويسددك، بمعنى أننا رفعنا يده عن ملكية العبد في الحالين، التخير للمالك الثاني. قال وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط. قال وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق. قال وخالف الجميع زفر فقال يعتق كله، وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا يعني تؤخذ منه، وتبقى في ذمته إن كان معسرا، يعني الكل يتحمله السيد الذي أعتق، يتحمله من أعتقه على اعتبار أنه هو الذي أفسد على بقية الغرماء نصيبهم. قال وقد حكى في البحر عن الفريقين من الحنفية والشافعية مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك. قال وحكى أيضا يعني في البحر عن الشافعي أنه يبقى نصيب شريك المعسر رقيقا، وعن الناصر أنه يسعى العبد مطلقا، وعن أبي حنيفة يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه كما جاء في كلام ابن أبي ليلى. والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو اعتاق نصيبه كما مر، يعني إما أن يعتق. والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو اعتاق نصيبه كما مر. نعم. قال وعن عثمان البتي وهو أحد الأئمة أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطئ فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر، عندئذ يكلف بأن يدفع للشريك نصيبه. نعم. الجارية بين اثنين إذا أعتقها واحد منهم قال أعتق نصيبه منها فأصبحت بعضها حر وبعضها مملوك، فهنا يقول تعتق على الثاني، لأن هذه الجارية إذا عتقت أفسدت على سيدها أشياء كثيرة، منها أن الأولاد يصبحون أحرار، ولذلك يلزم من أعتق جزءا منها أن يعتق بقيتها. إذا كانت بينهم مو لازم أنهم يطعونها، طبعا ما يجوز، ففي هذه الحال يزوجونها ويستفيدوا من أولادها، يكون الأولاد عبيد. ها؟ لكن لو أن أحدهم أفسد على البقية باعتاقه لها، أو أفسد على البقية بأن وطئها، لأنه إذا وطئها تعينت عليه وأصبحت له، ولا يجوز للآخرين أن يطؤوها، فعندئذ يلزم هذا الذي فعل بأن يدفع لهم يعني قيمة نصيبهم من الجارية. قال: وعن ابن شبرمة أن القيمة في بيت المال، يعني أن الإمام يدفع بقية الحصص من بيت مال المسلمين تطلعا إلى حرية هذا العبد المبعض. قال: وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء، فرق بين الذكور والإناث. قوله: قيمة عدل، قال بفتح العين، أي لا زيادة فيه ولا نقص. قوله: ولا وكسى، بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة، أي لا نقص. والشطط، قال بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة، وهو الجور بالزيادة على القيمة، من قولهم: شطني فلان، أي إذا شق عليك وظلمك حقك. قوله: أو شركا في له في مملوك، قال الشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء الحصة والنصيب. قال ابن دقيق العيد: هو في الأصل مصدر. قوله: شقص، قال بكسر الشين المعجمة وسكون القاف، وفي الرواية الثانية شقيصا، قال بفتح الشين وكسر القاف. إذن نحن عندنا مرت بنا في النسخة كان مكتوب شقصا في المتن، إلا هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كأنه قال: من أعتق شقيصا، فتكون رواية شقص ورواية شقيص، وإحنا أظن عدلناها في ذلك الموضع. الشقص النصف أو الشطر. قال هنا: والشقص والشقيص مثل النصف والنصيف، وهو القليل من كل شيء، وقيل هو النصيب قليلا كان أو كثيرا. ثم قال: باب التدبير. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، ومعنى عن دبر يعني بعد موته. نعم. يقول: العبد إذا مات وهو مبعض، هل يرثه أهله أو لا يرثه أهله؟ لأن الرق مانع من الإيه؟ من الميراث. هذه المسألة مرت معنا في كتاب المواريث، وقلنا إذا كان العبد مبعضا سيده يرث منه نصيبة الرق، وأهله يرثون منه شقصة الحرية، على اعتبار أن هذا الشخص ملك له يرثه أهله، وأن سيده باعتبار أن له حق وملك، فالمبعض يورث بقدر حريته ورقه. أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، أي احتاج إلى مال ولم يكن له مال، وجاء في الرواية الثانية أنه كان عليه دين، وكانت عليه نفقة العيال، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه. قال فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ قال فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، يعني فدفعه إليه. قال متفق عليه. الحديث أخرجه الشيخان وأحمد، وهذا يدلنا على أن العبد المدبر هو في عداد العبد المملوك، لا يكسبه التدبير مزية من حيث عدم البيع وعدم العمل، وإنما هو عبد ورقيق إلى أن يموت السيد. قال وفي الرواية، نعم، قال وفي لفظ، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.